بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. باب ما يجوز من الشرط في القراض. قال يحيى قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وشرط عليه أن لا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا، أو ينهاه أن يشتري سلعة باسمها. قال مالك: من اشترط على من قارض أن لا يشتري حيوانا أو سلعة باسمها فلا بأس بذلك، ومن اشترط على من قارض أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه، إلا أن تكون السلعة التي أمره أن لا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا تخلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه فإن ذلك لا يصلح، وإن كان درهما واحدا إلا أن يشتري نصف الربح له ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربوعه أو أقل من ذلك أو أكثر، فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا فإن كل شيء سمى من ذلك حلال وهو قراض المسلمين. قال: ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين فإن ذلك لا يصلح، وليس على ذلك قراض المسلمين. باب ما لا يجوز من الشرط في القراض. قال يحيى قال مالك: لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل، ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه، ولا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل ولا سلف ولا مرفق يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما، ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الأشياء يزداده أحدهما على صاحبه. قال: فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة، ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم، ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ ولا يولي من سلعته أحدا ولا يتولى منها شيئا لنفسه، فإذا وفر المال وحصل عزل رأس المال ثم اقتسم الربح على شرطهما، فإن لم يكن للمال ربح أو دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء، لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة، وذلك على رب المال في ماله، والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر. قال مالك: لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه. قال: ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنه لا ترده إلي سنين لأجل يسميانه، لأن القراض لا يكون إلى أجل، ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه، فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك والمال ناض لم يشتر به شيئا تركه وأخذ صاحب المال ماله، وإن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سلعة فليس ذلك له حتى يباع المتاع ويصير عينا، فإن بدا للعامل أن يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه فيرده عينا كما أخذه. قال مالك: ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة، لأن رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلا من الربح ثابتا فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه من حصته،
ولا يجوز لرجل أن يشترط على من قارضه أن لا يشتري إلا من فلان لرجل يسميه، فذلك غير جائز لأنه يصير له أجيرا بأجر ليس بمعروف. قال مالك: في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان. قال: لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه وما مضى من سنة المسلمين فيه، فإنما المال على شرط الضمان كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان، وإنما يقتسمان الربح على ما أعطاه إياه على غير ضمان. وإن تلف المال لم أرى على الذي أخذه ضمانا، لأن شرط الضمان في القراض باطل. قال مالك: في رجل
اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك
الحمد لله مكرمنا بدينه وبيانه على لسان عبده محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل الاقتداء به وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلينا معهم وفيهم وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى بذكر ما يتعلق بالشرط في القراض وما يجوز وما لا يجوز، وذكر لنا في هذا الباب قوله: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وشرط عليه أن لا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا، أو ينهاه أن يشتري سلعة باسمها معينة، فهذا اشتراط من المالك على العامل يؤثر عليه تصرفه بحريته في مجال التجارة بما يراه أنفع وأربح، فالأمر في الأصل موكول إلى ذلك العامل أن يتصرف هو بما يراه أربح وأرجح وأوفق لكسبه. فإذا قيده بسلعة معينة قال: قرضتك بهذا المال على ألا تشتري إلا البضاعة الفلانية، يقول الشافعية والمالكية: إن كانت تلك البضاعة متوفرة في ذلك القطر في طول العام فيجوز ذلك، لأنه قد يكون له غرض صحيح في أن هذه السلعة والبضاعة معلوم شأنها وربحها مضمون في الغالب وهي متوفرة، فيقول خلاص في البضاعة الفلانية فيما إذا كانت متوفرة في طول العام في ذلك المكان جاز ذلك، وأما إن كانت إنما تأتي في موسم وقد تعدم وقد تجي ثم قال تجر في هذه البضاعة فهذا تقييد لحركته في طلب الربح فيبطل ويفسد به القراض. قال مالك: من اشترط على من قارض أن لا يشتري حيوانا أو سلعة باسمها فلا بأس بذلك، لما يكون من أن ذلك الحيوان أو الذي عينه أو السلعة عينها يتعرض الناس فيها للخسارة كثيرا، أو أنه منتشر فيها علة أو مرض في ذلك الوقت فيقول هذا لا تشتري. ومع أن البضاعات الأخرى التي يمكنه الاتجار فيها كثيرة، فلا تضيق في بمثل هذا عليه. قال فلا بأس بذلك، أي يجوز بخلاف الأول. قال ومن اشترط على من قارض أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه، يعني غير جائز عند الإمام مالك، وكذلك غيره. فإن ذلك فيه تحجير على المضارب والمقارض، إلا أن تكون السلعة التي أمره أن لا يشتري غيرها موجودة في الأسواق بالكثرة، موجودة كثيرة، لا تخلف في شتاء ولا صيف، أو لا تخلف في شتاء أو لا تخلف في شتاء ولا صيف، بمعنى أن ما تنقطع ولا وتوفرها حاصل في الصيف والشتاء، فلا بأس بذلك سواء. وهكذا إذا شرط على العامل أن لا يتجر بسلعة معينة أو بالحيوان فذلك جائز وله شرطه، لأنه قد أبقى له من السلع والبضائع ما لا يعدم وما يتوفر دائما. لا إله إلا الله. وحينئذ يكون له غرض صحيح في منعه من ذلك من تلك السلعة أو ذلك الحيوان. وأما إذا قال أقارضك على ألا تشتري إلا سلعة كذا، إن كانت السلعة كثيرة موجودة ما تعدم التجارة فيها ولا تعدم في وقت من الأوقات فهذا جائز، وإن كانت السلعة ذات مواسم وقد توجد وقد تعدم فذلك فاسد. هكذا يقول الإمام مالك ويقول الشافعية. الحنفية جعلوا الشرط متاحا لرب المال يشترط ما شاء وللعامل أن يقبل ذلك ويرد، فإن قبل ذلك لزمه الوفاء بشرط المالك صاحب المال، ولم يرى ولا الضرر أو الغرر في مثل تعيين السلعة ونحوها بقاطع يقطعه من صحة المضاربة. فإن من السلع ومن البضائع ما يتحقق فيه الربح في موسمه ويتم ويمكنهم أن يربحوا فيه، ويختار بعد ذلك العامل أو المالك ويختار قطع المقارضة وقد حصل الربح. فعند الإمام أبو حنيفة لا إشكال في هذه الشروط. وهكذا يقول الحنابلة أن الشروط تنقسم قسمين صحيح وفاسد، مثل أن يشترط على العامل أن لا يسافر بالمال لما يتعرض له من التلف وما يتعرض له أيضا من وضع الضرائب والجمارك أو ما يتعرض له من السرقة أو النهب وما إلى ذلك، أن لا يسافر بالمال أو يسافر به شرط، لأنه بالعكس يكون قد يكون في السفر به ربح أكثر من أن يبقى في بلد، أو لا يتجر إلا في بلد بعينه أو نوع بعينه، أو لا يشتري إلا من رجل بعينه، فهذا إذن عندهم صحيح ما دام هذا الرجل حاضر ومستعد أن يشتري معنه أنواع البضائع أو البضائع المعينة، فعندهم إذن كمثل الحنفية أن هذا شرط صحيح. أيوة. إذن فأشبه الحنابلة الحنفية في هذه المسألة في مسألة الاشتراط، ولكن يقول الإمام مالك والإمام الشافعي إذا شرط أن لا يشتري إلا من رجل بعينه أو سلعة بعينه أو أي شيء لا يعم وجوده عالب السنة أو يكون في حد ذاته نادر الوجود لم يصح. إذا لم يصح القراض فحينئذ إنما يكون للعامل أجرة المثل ويرجع المال والربح إلى المالك، يرجع المال بالربح إلى المالك أو بزاز، ويكون للعامل أجرة المثل. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا اشترط عليه في شيئا من الربح، يعني معين خاص لنفسه، هذا ما يدخل في الشركة بينهم إلا خاص لي، فإن ذلك لا يصلح ولا يجوز. فإذا قال له تتجر فيه و10,000 من الربح لي، ما زاد من الربح بيني وبينك نصف أو ربع، إيه 10,000 ذا كيف 10,000؟ منين تجي؟ ما الربح كله ينقسم قل أو كثر، ما يم. فإذا عين منه شيء لأحد ما وقال العامل أنا بتجر لك بهذا المال و10,000 من الربح الأولي لي، ما لك تدخل فيها، الباقي متقاسم لك. قال تمام، ماشي تمام، هذا هذا هذا, هذا خروج عن النظام، ما هو تمام، ما يصح. قال أنا راضي، أنت راضي من لما أنت راضي، العقد فاسد ما يمكن العمل به، خلوا الربح بينكم وبعد ما تربحون عطوا 10 ولا 20 ولا 30 ولا 100، مش علينا منك، عطوا بالمعروف جزاك الله خير، لكن تدخلوا وسط العقد تخالف به وضع الشارع لا، لا يصح ولا يجوز. تبقوا على ما وضع الشارع، ما انتم بتتبرع حتى بربح كله بعدين، وكم حقيقة 100,000؟ قال لك لا لا، تمام، هذا هبة ما دخلت في باب القراض من شيء، والقراض كما هو. قال خالصا دون صاحبه فإن ذلك شرط لا يصلح، وإن كان درهمان واحدان، قال بس واحد درهم لي والباقي نحن وياك سواء، ولا درهم ولا نصف درهم، كله خلوا سواء ولا تخالف وضع الشريعة في هذا، إلا أن يشترط نصف الربح له يعني للعامل، ونصفه الآخر لصاحبه صاحب المال، أو ثلثه أو ربعه أو أقل. وبهذا يعلم أنه إنما يصح ذلك على نسبتين في الربح لا على مبلغ معين. يقول اتجر وهات لي في ربع 100,000، ما زاد لك قليل ولا كثير ماشي منه، لا يعين مقدار لا العامل ولا المالك، ما ممكن يعينوا مقدار، ولكن يعينوا نسبة، نسبة ربع ثم سدس عشر قل أو كثر، نصف هكذا أو أقل من ذلك أو أكثر. فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا كان أو كثيرا فإن كل شيء من ذلك حلال لهما، وهو قراض المسلمين الجاري بينهم في خير القرون. قال مالك ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه أكثر من الواحد خالصا له دون صاحبه يختص بذلك، ما بقي من الربح فهو بينهما نصفين، فإن ذلك لا يصلح بمعنى لا يجوز، وليس على ذلك الطريق والمسلك قراض المسلمين. ما هو القراض الذي عرف في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة والتابعين؟ قال ما هو هكذا القراض المعرفة على هذا الطريقة المعهودة والتي جاء فيها الترخيص منه صلى الله عليه وسلم وأقره، من جملة ما كان يستعمل في أيام الجاهلية وأقره عليه الصلاة والسلام وبقي في الإسلام، وهو على موجب القواعد في الشرع فيه عدم معلومية الأجرة وفيه مخالفة لكثير من القواعد، لكن أبيح للحاجة وللضرورة رفقا بالناس، فبذلك وقع الإجماع على جوازه في الأصل، واختلفوا بعد ذلك في الشروط. وهكذا يقول أيضا الحنفي إن من اشترط من المتعاملين شيئا من الربح على الآخر، يقول عند الحنفية، فإن ذلك جائز يعني أن لا يخلو واحد منهما من حصته من الربح. قال ويشترط أحدهما عددا لم يجوز. يشترط إيش؟ يشترط نسبة من الربح صحيح جائز، وإن كان يشترط عدد معين لم يجوز، لأنه قد يمكن ذلك عدد يستغرق جميع الربح، ما عاد يكون شيء للآخر، ما عاد يبقى له حظ، أو يكون له حظ يسير إلى غير ذلك، أو يكون أقل من الربح أكثر من الربح ويروح كله، بعدين منين يجيب له الباقي؟ إذن على نسبة من الربح والذي يصح، هكذا يقول له الحنابلة. إذن الربح على ما اصطلح عليه في جميع أقسام الشركة، ما خلاف فيه في المضاربة المحضة، ولهذا يقول أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ثلثاه أو ما يجتمعان عليه، القصد يكون جزء معلوم من الأجزاء لا معدود. أيوة. فجاز ما يتفقان عليه من قليل أو كثير. فإذا قال خذ هذا التجر فيه أو ضربتك فيه أو قرضتك الربح كله لك، الربح كله لك، الربح كله لك، هذا قرض، هذا ما قرض، هذا دين، تعطيه دين، هذا دين، شل منك يرد لك رأس المال، وهذا وهو بهذه الصورة يعده الحنفي غرم دينا من أسوق، هذا خلاص دين من البداية، وإن كان باسم القراض هو يعتبر دين، يعتبر قرض، إذا قال الربح كله لك. لا لا لا، قال يقول ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، لأننا لا ندري كم يأتي من الربح، وإن كان الغالب على ظني أن يأتي أكثر من ذلك وأضعافه، وإن كان فإن الأحوال محكومة بيد المحول جل جلاله، وكم من أمر يتوقع فيه ويغلب الربح ثم تكون الخسارة، وكم من أمر تغلب فيه الخسارة والتقديرات كلها ويجي منه الربح، وسبحان الذي يرزق ويعطي ويمنع ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر جل جلاله. إذن يجب أن يكون الربح بينهما مشاعا، لا يستحق أحدهما عدد معلوم من البضاعة، ولكن نسبة من الربح، هكذا يكون ولا يزال عليه رحمة الله. يتداخل كلامه بعضه في بعض، منه باب كلامه في الباب الثاني ما لا يمثل في قراض، أيضا يأتي في بعض ما تقدم. قال مالك لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط نفسه من الربح خالصا دون العامل كما تقدم، ولا ينبغي العامل أن يشترط نفسه من الربح خالصا دون صاحبه، ولا يكون مع القراض بيع، ولا يكون لا يجوز أن يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل آخر يشترط أحدهما، ولا سلف لا يجوز أن يشترط مع القراض أن يقرض أحدهما الآخر، ولا شيء يرتفق ولا مرفق، مرفق 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 يعني شيء يرتفق به، يشترط أحدهما لنفسه دون الآخر، لا يكون مع القراض بيع ولا غيره، إذن لا يجوز يشتمل عليهما عقد واحد، أنها عقود لازمة، عقد القراض بالبيع وعقد القراض عقد جائز، فما يتأتى يكون عقد واحد يجمع الاثنين، فهذا من الشروط الفاسدة، واشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه. قال إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط، جزاك الله خير، هذا تبرع على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما لم يكن بتواطؤ ولا باتفاق مضمن، ولكن بخالص الرغبة والفرح والإرادة من دون أي دافع آخر يدفع من أجل القراض ومن أجل العقد، إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف. إذا صح ذلك منهما. ولا ينبغي المتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة مسمى من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء آخر من الأشياء يزداده أحدهما على صاحبه، يعني غير الربح المشاع. قال فإن دخل القراض شيء من ذلك من هذه الشروط الفاسدة صار إجارة، صار العقد المذكور إجارة فاسدة، ويكونه فاسدة أنه لا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم، وهذه إجارة على غير أمر غيرها غير معلوم فبطلت وفسدت فصار العقد فاسدا. فإذا اشترطه العامل إذن صار إجارة، أن من حكم القراض أن يكون عوض العامل حقه مقصور على ما يترقب خروجه من النمى، فإذا اشترطه العامل فقد خرج عن سنة القراض سواء، إنما الأمر العوض المعلوم يكون في الإجارة. ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ أحد ممن أسدى إليه معروف، ويقول له اسمع بشرط عندما نصلح عقد القراض هذا، شوف بعدين من اللي نحصله من الربح نعطي فلان منه كذا ولا نعطي فلان منه. ايش دخل هذا في المقارضه؟ خذ ربحك المعين وروح اعطه فلان وعلان كما تشتهي، ما تشترط على العامل معك ولا العامل يشترط على المالك، قال انا بشتغل لك لكن شوف ربع فيه ولا نصف فيه ولا شربا نعطيه فلان ولا لفلان ولا من غيرهم، ولا خذ نصيبك انت نص ولا ربع ولا ثلث وروح اعطه منه الذي تريد، واما تشترط واحد داخل وسط الربح من دون المالك والعامل لا، يصير عامل ثاني معك نعم يكون هذا قارض اثنين، المالك قارض اثنين، وقال بشرط يعمل معي فلان يعمل معك فلان، اذا انتم اثنان عاملان نصيب العامل ينقسم بينكم وخذوا والنصيب المالك له، ما في اشكال اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه دوكم ما هناك، لكن واحد لا عامل ولا مالك قال بنعد بس بغينا لفلان فلان، خذوا كل النصيب وبعدين اعطوه فلان وفلتان واللي بغيتوا كل منهم يتبرع بما شاء. لا لا. ولا يتولى منها شيئا لنفسه، اي من السلعه المذكوره ياخذها لنفسه بالتولية، يعني ايش التولية؟ يقول له الذي يعجبنا من البضاعه باخذها براس المال حقه، انتوا بغيتوا يتاجروا يجيب له، لا أنت ولا هو ماشي إلا متاجرة بسعرها في السوق، اشتري كما غيرك من سعرها من السوق، أما تقول لا أنا بشتري من اللي يعجبنا من البضاعة حقك أنا بشله براس المال حقه، ده لعبة ثانية ما يمكن متخالفة تخالف مقصود القراض هو كسب الربح. قال فإذا وفر المال أي يعني زاد وحصل عزل وحصل قال عزل، وإذا حصل يعني حصل الربح في التجارة، إذا وفر المال وحصل يعني الربح عزل رأس المال، يعني يحسب كم رأس المال الذي بدأ به، وقد علمنا أنه ما يصح أن يكون رأس المال إلا نقدا ذهبا وفضة، ما يمكن يكون عرض من العروض ولا متاع ولكن نقدا، أي هذا المبلغ رأس المال، ما زاد على ذلك ثم اقتسم الربح على شرطهما، يقتسمان بينهما على ما اشترطوا ثلث وربع وقال واكثر، فإن لم يكن للمال ربح ماشي حصل ولا هدوء قام يضارب وما عرف يربح وما قدر يدخل شيء وطلع هو رأس المال نفسه، أو دخلت وضيعة أي وضيعة نقص وخسران، بدأ يتجر بمئة ألف وبعدين يحسب حصل مع باقي إلا ثمانين ألف، وين العشرين راحت عليهم أبله وإلا حظه ما هو زين ورخصة البضاعة اللي اشتراها غالية وخلاص ما عاد إلا هذا، لم يلحق العامل من ذلك شيء، يقول خلاص يقول بغيت ربح خسرت خلق الله وعدك بغيت ربح روحش لنفسك سلم المال كله واعطوا اياه، اذا ما عاد بقي الا هو قدر راس المال او اقل، لا عادك تبغى روح لك شيل نفسك روح تغسل قمت تعمل وخربطته هذاك اللي نقصت بوق تجيب الربح طلعته ده وإلا نقصت عدك الله على صاحبك. فإن لم يكن المال ربح ودخلته ضيعة لم يلحق العامل بذلك شيء لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة. وذلك على رب المال في ماله. يعني وقال هذا المالك حين انت خسرتنا هذه العشرين اللي خسرناها نص علي نص عليك ماشي نص علي نص عليك انت قد قرضته والحمد لله رب العالمين. انت ليه تقرض واحد بلا ولا ما يعرف ولا وإلا جاءت أمر جائحة ولا شيء من ربك خلاص قناع بما ظهر ربك عليك ما عاد لك إلا الحاصل الآن النظ كله دراهم ناقص. قال ليت أنا أعطيتك مشان تربح ليكم تجيب لي ناقص نص علي ونص لا نص ولا أقل خلاص روح الذي عليك. وإذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل لبيبا ولا توسه والأمر قبل ذلك وبعده لله. قال والقراض جائز على ما تراض عليه رب المال والعامل من نصف ربع وثلث وربع وقال وأكثر لا حرج عليهم في ذلك بأن يكون أحدهما أكثر من الآخر ولو ثلثين ولو ثلاثة أرباع على أحدهما إذا اتفق على ذلك صح. أي جزء من الربح للآخر فالمقارضة صحيحة والله أعلم. ينضمنا في سلك أهل الصدق من خيار الخلق والمستقدرين بسيد الوجود الثابتين على ما يحبه الرحمن في الغيب والشهود وأحيا فينا شريعة حبيبه المصطفى ونشرها في العالمين اجعلنا من خدامها القائمين بحقها على الوجه المرضي له في عافية إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.